بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الميرزا القمي قال بأن الخروج من الأرض المغصوبة التي دخلها المكلف باختياره مأمور به منهي عنه، واجب ومحرم فعلا معا، مع أنه مضطر إليه ومحرم. استدل الميرزا القمي رحمه الله على قوله هذا بما يلي. الميرزا القمي يقول: لدينا دليلان. الدليل الأول هو لا تغصب، والدليل الثاني تخلص من الحرام. الدليل الأول لا تغصب يشمل كل تصرف في ملك الغير بدون إذنه، وبالتالي دخول الإنسان إلى هذه الأرض والبقاء فيها والخروج منها كله داخل في لا تغصب. إذن دليل لا تغصب يشمل الخروج من هذه الأرض المغصوبة كما يشمل غيره. إذن لا تغصب مطلق يشمل كل تصرف ومنه الخروج من الأرض المغصوبة، بالإطلاق يشمل الخروج من الأرض المغصوبة. هذا منه لا تغصب. تخلص من الغصب، هذا دليل على أن التخلص من الحرام، تخلص من الحرام دليل على أن التخلص من الحرام واجب، وهذا الدليل بإطلاقه يشمل التخلص من الغصب، يشمل الخروج من الأرض المغصوبة. الخروج من الأرض المغصوبة لأنه تخلص من الغصب، يعني لأنه تخلص من الحرام يكون واجبا. إذن تخلص من الحرام يدل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة كما يدل على وجوب غيره من الأفراد والمصادق التي يتخلص بها من الحرام. إذن هذا الدليل تخلص من الحرام بإطلاقه يشمل الخروج من الأرض المغصوبة، يدل على وجوب الخروج بالإطلاق. ونبقى نحن نتمسك بإطلاق هذين الدليلين في مثل الخروج من الأرض المغصوبة، نقول أن دليل لا تغصب مطلق يشمله بإطلاقه، وتخلص من الحرام أيضا مطلق يشمل الخروج، فهذان دليلا، أحدهما يدل على حرمة الخروج بإطلاقه والآخر يدل على وجوب الخروج بإطلاقه، نبقى نتمسك بهذا الإطلاق، نبقى نتمسك بهذا الإطلاق. لو أن أحدا من الفقهاء أراد أن ينفي الوجوب عن الخروج، مثل القول الأول اللي هو منسوب للكلباسي شيخ محمد إبراهيم صاحب الإشارات، نفاء الوجوب، أو مثل المصنف نفاء الوجوب، لو أن أحداً أراد أن ينفي الوجوب عن الخروج، تدرون هذا شنو معنى؟ معنى يجي يقول أن دليل تخلص من الحرام إطلاقه مكسور، لا نتمسك بإطلاقه، نتنازل عن إطلاقه للخروج من الأرض المغصوبة. هذا معنى، يعني الذي يريد أن ينكر وجوب الخروج كن يرفع إيده عن إطلاق تخلص من الحرام، يقول إطلاق هذا الدليل للخروج أنا أتنازل عنه، كما أن من يريد أن يتنازل عن حرمة الخروج مثل الشيخ الأنصاري ومثل المصنف، مثل هذا الفقيه معناه يريد أن يرفع اليد عن إطلاق لا تغصب. مو لا تغصب قلنا مطلق يشمل الخروج، يقول لا هذا الإطلاق ما نتمسك به، يعني نقيد لا تغصب ونقول لا تغصب يشمل كل تصرف ما عدا التصرف الخروجي. فمن يريد أن ينكر أحد هذين الحكمين لابد أن يرفع إيده عن إطلاق الدليل الدال على ذلك الحكم. يقول الميرزا القمي وفي مقامنا: لماذا نرفع اليد عن إطلاق هذين الدليلين؟ ليش نقيد؟ ليش نقيد أحد هذين الدليلين؟ دليل لا تغصب ودليل تخلص من الحرام. ليش نجي نقول لا تغصب يدل على حرمة كل تصرف في ملك الغير إلا التصرف الخروجي؟ إلا التصرف الخروجي. أو نقول أن نتخلص من الحرام يدل على وجوب كل مصداق للتخلص من الحرام أو كل مقدمة للتخلص من الحرام إلا الخروج من الأرض المرصودة. هذا التقييد ما هو الداعي له؟ يقول الميرزا القمي: حتى تتنازل عن حرمة الخروج أو عن وجوب الخروج. يقول أنا ما أتنازل لا عن وجوب الخروج ولا عن حرمته. أنت حتى تتنازل عن أحدهما أو عن كليهما لابد أن اتقيد لا تغصب واتقيد تخلص من الحرام. والحال أن هذا التقييد لا معنى له، مو صحيح، ما إلى داعي، ما إلى داعي. لأن الذي يمكن أن يدعوك إلى أن ترفع يدك عن إطلاق هذين الدليلين، أن تقيد هذين الدليلين على أن تخرج، أن تخرج منهما أو من أحدهما الخروج من الأرض المغصوبة، ما هو الذي يدعوك؟ أحد أمرين، أحد إشكالين، أحد محذورين، أحد محذورين عقليين. الأول التكليف المحال، يعني اجتماع الضدين. لو أن المولى نهاني عن الغصب، عن الخروج باعتباره غصبا، إذن بعد ما يقدر يأمرني بالخروج لأنه تخلص من الحرام أو لأنه مقدمة للتخلص من الحرام، ما يقدر بعد. ليش؟ لأنه لو نهاني وأمرني هذا اجتماع للضد، وهذا الأمر سيكون محالا. هذا المحذور الأول. ولكن يقول القمي رحمه: ولكن نحن نعلم أن تعدد العنوان يرفع هذا المحذور. تعدد العنوان، ما دام عندي عنوانين، الأول هو الغصب، الثاني التخلص من الحرام، إذن يمكن أنه يتعلق بالغصب والأمر يتعلق بالتخلص من الحرام ولا مشكلة حينئذ. إذن لا يوجد اجتماع للضدين حتى نلزم ونضطر إلى أن نرفع اليد عن أحد هذين الدليلين في مورد الخروج من الأرض المغصوبة. فإذن المحذور الأول منتفي، ماكو هذا الداعي الأول لرفع اليد عن إطلاق لا تغصب وتخلص من الحرام في مورد الخروج، هذا الداعي مرتفع منتفي، تعدد العنوانين رفع المشكلة. هذا المحذور الأول اللي يؤول بنا إلى التقييد، خلصنا من عنده، مو محذور مع تعدد العنوان. المحذور الثاني هو محذور التكليف بغير المقدور، يعني التكليف بالمحال. إذا أمرني، إذا نهاني عن الغصب، الغصب خروج من الأرض المغصوبة تصرف فيها، فهو منهي عنه باعتبار كونه غصبا بعنوان الغصبية. إذن بعد شلون يريد يأمرني بالخروج من الأرض المغصوبة مع أن التخلص باعتبار كونه تخلصا من الحرام، مع أن التخلص من الحرام ليس له فرد ومصداق هنا إلا هذا الخروج.
Thank you.
إذا أردنا أن
Gracias.
المسألات هذه المسؤولة فراح تحقق المصلحة الصلاتية بدرجة 70، أو تنتظر إلى أن تخرج من الأرض المغصوبة وتصلي، حينئذ ستحقق المصلحة الصلاتية أم درجة 100. فصلاتك في الأرض المغصوبة سوف تفوت عليك المصلحة الأهم والأقوى، سوف يفوتك 30 درجة من مصلحة الصلاة، راح تحصل على 70% فقط، 30% راح تفوت عليك. هاي لو صليت في داخل الأرض المغصوبة. أما لو صليت خارج الأرض المغصوبة تحصل على من؟ على 100 كاملة، المصلحة الصلاتية الكاملة التامة. حينئذ راح يدور الأمر بين الصلاة في داخل الأرض المغصوبة ومصلحة هذه الصلاة 70، وبين الصلاة في خارج الأرض المغصوبة ومصلحتها 100. حين يقول قدس اسمه: لو بنينا على أن الأمر الذي تعلق بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة يقتضي النهي عن ضده، لاحظ الأمر تعلق بالصلاة مطلقا، وهذا إلى فردين: فرد الصلاة في داخل الأرض المغصوبة وفرد الصلاة في خارج الأرض المغصوبة. إذن ذني شنو علاقة الصلاة في داخل الأرض المغصوبة والصلاة في خارج الأرض المغصوبة؟ هذان فردان للصلاة، أنا صلاة الظهر والعصر أقدر أحققهم داخل الأرض المغصوبة وأقدر أحققهم خارج الأرض المغصوبة، شنو العلاقة بيناتهم؟ يقول تضاد، لأنك لو هاي تصليها بعد ما تقدر تصلي الخارج، لو تصلي الخارج بعد ما تقدر تصلي الداخل، يناتهم أي وحدة تصليها راح تمنعك من امتثال الأخرى، لأن الإنسان يمتثل الصلاة مرة واحدة، يمتثل الصلاة ويأخذ المصلحة مالتها مرة واحدة، حينئذٍ أكو تضاد بينهما. فإذا قلنا بأن الأمر الذي تعلق بالصلاة خارج الأرض المغصوبة، هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ذاك الأمر يقتضي النهي عن الضد اللي هو الصلاة في داخل الأرض المغصوبة، إذن ذاك الأمر ينهى عن هذا الضد، حينئذ فإن صلاتك في الأرض المغصوبة منهي عنها، وبالتالي ستكون باطلة. أما إذا قلنا أن الأمر الذي تعلق بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة هذا الأمر لا يقتضي النهي عن ضده، كل أمر لا يقتضي النهي عن ضده، مو بس كل أمر، لو بنينا على أن كل أمر لا يقتضي النهي عن ضده، إذن هذا الأمر بالصلاة خارج الأرض المغصوبة لا يقتضي النهي عن ضده الخاص اللي هو الصلاة في داخل الأرض المغصوبة، لا يوجد نهي، إذن هذه الصلاة في داخل الأرض المغصوبة غير منهي عنها، فإذا لم تكن منهيا عنها إذن تكون صحيحة. إذن مع سعة الوقت راح أكتب: تصح الصلاة، لكن متى تصح الصلاة؟ إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة خارج المغصوب لا يقتضي النهي عن ضده، عن ضدها، عن ضد الصلاة، عن ضدها، عن ضدها الخاص اللي هو الصلاة في الأرض المغصوبة. لأنه تصح هذه الصلاة، لماذا تصح هذه الصلاة؟ لأنه لا يوجد نهي عنها، ما بها نهي، ما بها نهي. هاي من جهة. من جهة ثانية، من جهة ثانية الملاك الموجود، المصلحة الصلاتية الموجودة فيها أقوى من المفسدة الغصبية الموجودة فيها. صحيح فيها مفسدة غصبية، صحيح فيها مفسدة غصبية، لكن ملاك الصلاة فيها أقوى من مفسدة الغصب، من مفسدة الغصب. هذا هو كل التفصيل. هذه 5 موارد لصحة الصلاة. إذا تلاحظون يا إخوة راح أربطهم في مسألة، في بناء على جواز الاجتماع تصح الصلاة، هذا واحد، هذا صحة الصلاة مطلقا وبلا إشكال. بناء على امتناع الاجتماع وكون الاضطرار قهري لا بسوء الاختيار، أيضا تصح الصلاة وبلا إشكال. بناء على امتناع الاجتماع وكون الاضطرار بسوء الاختيار، ونبني على قول الشيخ الأنصاري من أنه لا نهي ولا عقوبة ولا مبغوضية بل فقط وجوب، أيضا تصح الصلاة لكن أثناء الخروج. هاي الصورة الثالثة، الحالة الثالثة لصحة الصلاة. الحالة الرابعة لصحة الصلاة أن نبني على الامتناع والاضطرار بسوء الاختيار، ونقول بسائر الأقوال الأخرى غير قول الشيخ الأنصاري، ونفترض أن الوقت ضيق، حينئذ تصح الصلاة. لكن متى؟ إذا قلنا أن مصلحتها أقوى من مفسدة الغصب، ملاكها أقوى فيصحح الصلاة، ملاكها هو اللي يفوز ويصحح الصلاة. الحالة الخامسة، الصورة الخامسة، أن نقول بالامتناع وأن الاضطرار بسوء الاختيار غير قول الشيخ الأنصاري، والوقت واسع في حال في هذه الحالة تصح الصلاة أيضا، لكن بشرط، وهو أن الأمر بالصلاة خارج المغصوب لا يقتضي النهي عن الصلاة في داخل المغصوب اللي هو ظل خاص للصلاة خارج المغصوب. شفتوا شلون؟ هذا هو هذه الصورة الخامسة، هذه الصورة الخامسة. في غير هاي الصورة الخامسة أي مورد لزمونه ينطبق تحت واحدة من هذه الصور الخمسة حكم به، يعني المصنف رأيه أنه الصلاة صحيحة في هذه الصور الخمسة. يعني المصنف لو قايل بجواز الاجتماع لذهب إلى صحة الصلاة، لو قايل بامتناع الاجتماع والاضطرار لا بسوء الاختيار هم يصحح الصلاة، لو قايل بالامتناع وأن لكن الاضطرار بسوء الاختيار وذهب إلى ما ذهبش إليه الشيخ الأنصاري أيضا لصحح الصلاة. تلاحظون كيف؟ وهكذا أي مورد تلزمونه تنطبق عليه واحدة من هاي الصور الخمسة تصح الصلاة فيه، أما في غير هذه الموارد الخمسة لا تصح الصلاة، الصلاة تكون باطلة. في غير هاي الموارد الخمسة الصلاة تكون باطلة. هاي الصور الخمسة زين، نعم، راح يظهر عندنا ثمرة حكم الخروج. تلاحظون ثمرة حكم الخروج تبدي تطلع من نانة تطلع ثمرة القول بحكم الخروج من حيث الحكمة، من حيث عدم الحكمة. إن شاء الله تطبيقه إلى يوم بعد، والحمد لله رب العالمين.